بسم الله الرحمن الرحيم الله جل هل تلقى عليه كفارة في ذمته هل تلقى كفارة في ذمة عندك تلقى في ذمة إذا مستطيع أن يوفي ما الدليل على ذلك طيب بعد ان انتهى من كلام الامور من قتل ثورا يذكر له انها تسقط عليه هل اشترط الامر ان تكون مؤمنا تقول في بعض المواضع تقولون قول جمهور الصحيح وهو قول ابي هريره يعني فكيف يعني ابو هريره رجح قول الجمهور لا مقصود ان ابو هريره من قول الجمهور معنى الجمهور الاكثر وهو قول اكثر العلم وقال به من دونه ان ينص على الصحابه اهميته يقول أحد أن يقع صاحب الكفارة للمكاتب ما بقي عليه لمولاه ثم يعطيه كل ما بقى من قرض أبيه نعم يوسف لأنه تحمل القيمة كاملة يقول قول النووي في إفساد الصوم بالجماع قال وسائل النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة السؤال ليس الزنا وغير أليس الزنا وغير يعتبر عمدا فلماذا يجب عليه القضاء؟ لأنه يرى أن المفتر عنده يقضي أي مسألته يتخالف فيها الجمهور يرون القضاء وإن أخطر متعمدا بجماع أو أكل مشرب كله يلزمونه بالقضاء والصحيح أنه كسب صومه ولا يستطيع القضاء فلنعطي في ثلاث مسائل قال مثلا إذا شرع في الصيام ثم وجد ما يعتقه فهل يلزمه الأذى من يجي هنا على المسألة لا محمد يعني ما الزمن يرجع ولا يعتق لواصل الصوم لما قد دخل العبادة بطريقة شرعية ما وجد ما يعتق فانتقل إلى الصيام فإذا أذناه الرجوع إلى الأذى قد يكون مشقة عليه لا سيما اذا كان قد صام ايام كثيره، مثلا قد صام 50 يوما متتابعه ثم يرجع الى البلد مشقات. وهذا وان يرجع ذهب يرجع للاصل ذهب نعم له رجع لانه هو الاصل. هو تذكر مسألة من الثلاثة. قال رحمه الله تعالى لو قال المؤلف وفق الله فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه يلزمه الرجوع إلى الأرض، هذا هو الأجر عليه، وهو قول أبي حنيفة، واستدل بأنه قد قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل، فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء. أبو حنيفة يقيسه على المتيمم، وكما انه اذا وجد الماء بطل تيممه، كذلك اذا وجد ما يعتر بطل صومه يرجع الى الاصل. الثاني لا يلزمه الرجوع الى العرق الا ان يشاءه فيجزئه ويكون قد فعل الاولى، يعني اذا احب ان يرجع فيرجع ويكون فعل الاولى لان العرق قدمه الشر على الصيام. وهو قول احمد الشافعي ورجحه ابن قدامه لكونه قد شرع في الكفاره الواجبه فاجزاته، كما لو استمر العجز إلى فراغها وفارق العتق التيمم بوجهين. الأول أن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث وإنما يستره، فإذا ورد الماء بطل حكمه بخلاف الصوم، فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية، يعني التيمم مؤقت رافع مؤقت، وأن الصيام فهو كفارة مجزية ليست مؤقتة. ويدل على ذلك على أن التيمم إذا إنما يرفع الحدث إلى وقت يجد الماء. الثاني أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العرق بخلاف ورود التيمم، لأن حصل فرق بينه وبين التيمم من هذين الوجهين. قال وكذلك فإن العرق مأمور به إذا وجده، وهذا لم يجده حتى تلبس بالصيام، فمن أين لنا أن نوجب العرق عليه بعد ذلك بخلاف التيمم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الثالث أي من الأقوال أنه يلزمه الصوم ولا يجوز له الرجوع إلى العرق، وهو قول ابن حزم. ابن حزم قال يجب عليه أن يواصل الصوم، لا يجدون يتغلق لما رقل أنه قد دخل في هذا العبادة لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج منها إلا البيت. والرابع والأعلم هو القول الثاني أنه له الرجوع إلا أن يشاء أن يكون يدعو. مثلا هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ نعم بلا شك، ولا خلاف في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخراب. مثلا إذا صام شهرين متتابعين هل يعتبر العدد أم الأهلة؟ فمن يجي ينظر إلى الهلال أو يعد عدد؟ يعد عدد عدد شنو من يأتي بشيء آخر؟ لا ينظر إلى الهلال هذا وهذا كيف؟ يعني يجد هذا وهذا؟ نعم إذا أحد يبدأ من بداية الشهر ينظر إلى الهلال، وإذا صام من وسط الشهر فيصومه بالعدد وينظر خلال الشهر الذي بعده، بمعنى صام مثلا من نصف جمال الجمال الأول فيكمل نصف الجمال، ثم الجمال الثاني ينظر إلى هلال، ينظر إلى هلال في أوله وإلى آخره في هلال رجب. فإذا كان 29 اكتفى 29، إذا كان 30 أتم ذلك، ثم يكمل العدد من شهر رجب، يكمل عددنا عند شهر الجمال الأول. واضح؟ كم يكمل 30 أو 29؟ الآن صام 15 يوما من جمال الأول، ومجنى الثاني اعتبر الهلال فيه سواء شريك او تراحل على حسب الهلال. ثم رجل يكمل به جماع الاول 30 او 29 يكمل ثم 30 لانه هو الاكثر والاخر. قال ابن قدامة قال رحمه الله ويجوز ان يبتدئ قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز ان يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر ومن اثنائه لا نعلم في هذا خلافا. قال فان صام من اول الشهر شهرين بالاهلة اجزاه ذلك تامين وناقصين اجماع. يعني لو كان الشهران ناقصين وصام 58 يوما. قال وإن بدأ من أثناء الشهر فصام 60 يوما أجزاه بلا خلاف أيضا لأنه يشمله يشمله الصيام شهرين يقينا. إذا قال أنا ما أدعو في نفسي لنرى إلى الهلال سأصوم 60 يوما سواء كان ناقصين أو كاملا فيجزى يصوم 60 يوما يجزى. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع على هذا من نقل عنه من اهل العلم. قال ابو عبد الله اما اذا صام من اول الشهر فالذي يلزمه الصوم على الاهله لقوله تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. واما اذا ابتدا من اثناء الشهر فان الشهر الثاني يصومه على الهلال ثم يتم بقيه الشهر الاول تمام الثلاثين عند اكثر اهل العلم. وخالف ابن حزم فقال لا يلزمه الا 29 يوما لان الشهر قد يكون 29. وقال ابن حزم ليس ببعيد لكن الاحوال قول الجمهور الاحوال قول الجمهور ان يتم 30 يوما. فالاحوال القول الاول لان الله وجب عليه صيام شهرين ولما قد تعذر اعتبار الهلال فعليه الاخذ بالاكثر حتى يرجع ما عليه. طيب قطع التتابع العذر المسائل قطع التتابع مهمه سواء في صيام شهر متتابعين كفاره الجامع او كفاره القتل خطا كفاره الخطا يحصل من يقتل خطا من يصوم الشهر متتابعين ثم تاتي عوارض لقطع تقطع عليه الصيام مرض او سفر أو إذا كانت امرأة على عذر الحيض أو النفاس مثل هذه الأمور هل تقطع عليه التتابع ويلزمه من يعيد من جديد أم لا في مسائل المذكور. إذا أخطأ يوما متعمدا من عذر ما عزمنا عليه يعيد من جديد بدون عذر بدون عذر يرجع ويستأنف الستين من جديد بقي إذا كان هناك عذر في هذه الكلمة. قال قطع التتابع العذر عذر الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن الصائم متتابعا إذا حارت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس. وفيه تقرير بالصوم لأنها ربما ماتت قبلها يعني حال الحيض ما يقطع عليها إذا انتهت من حيضها واصلت الصيام فهذا لا يقطع الحيض لا يقطع التتابع بالإجماع. طيب وأيضا مما ذكروه إلا ما ذكرناه أنه أمر يتكرر على المرأة فلا يمكن أن يقال تتأخر إلى أن ينقطع عنها الحيض بالكلية تصبح امرأة عاجزة لا تستطيع الصيام. قال عذر النفاق فيه وجهان عند الحنابلة والشافعية والصحيح انه لا يقطع التتابع لانه بمنزلة الحيض في احكام ولان الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما. وقال بعضهم لا يصح قياسه على الحائض لانه انذر منه يعني النفاق ياتي نادرا اخلاق الحيض يتكرر لأنه أنذر منه ويمكن التحرز عنه. والصحيح ما قدمناه ما هو هذا الذي قدمناه أنه لا يقطع التتابع لأن النفاس والحيض أحكامهما واحدة. والصحيح ما قدمناه فلو أن امرأة صامت 50 يوما مثلا ثم أسقطت أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها شهرين من جديد؟ قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عذر المرض، لأن انفساق فيها أيضا أنه إذا ولدت فتبقى قطع حيضات ثم تتم، ثم تتم الستين ولا تستأنف من جديد. عذر المرض فيه قولان: القول الأول أنه لا يقطع التتابع إذا مرض وأفطر، فهل يلزم الاستئناف أم لا؟ أو يعاقب مواصلة؟ يعاقب، أما الإعادة من جديد مشقة وفيه تكليف وعسر. القول الأول أنه لا يقطع التتابع روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء الشعبي وطاووس ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في القديم، لأنه أفطر بسبب ناس على وفيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض، ولأن إذا قلنا إنه ينقطع بالمرض لأدى ذلك إلى أن يتسلسل، لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البر ربما مرض مرة ثانية فيبدأ يصوم ويحصل له مرض مرة ثانية وهكذا يتسلسل. فالصحيح أنه ما يقطع بل عليه المواصلة فقط. القول الثاني أنه يقطع التتابع هو قول سعيد بن جبير والنخعي والحكم الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد لأنه أخطأ بفعله فلزمه الاستئناف والضعف القول الأول. قال عذر السفر، ومن يجيب هنا في السفر قبل أن نقرأ؟ رجل السائل إلى المسافر قال له أن يفطر لا تنبطان للسراء. نعم ذكروا هذا العرض سيادة شرح. طيب قال في قولان: الأول أنه يقطع التتابع وهو قول مالك وأصحاب الرأي والمشهور عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة هؤلاء عندهم يقولون إذا سافر وأفطر فإنه يعيد من جديد. قالوا لأن السفر يحصل باختياره بخلاف المرض، المرض أمر ليس باختياره، أما السفر باختياره يستطيع أن يترك السفر. فقاطع التتابع كما لو أفطر بغير عذر. الثاني أنه لا يقطع التتابع والله مثل أحمد وقال به الحسن، وقالوا إنه أفطر لعذر مريح للسفر فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض، ففارق الفطر بغير عذر فإنه لا يبالي. والقول هو الأقرب، يعني أنه يقطع التتابع لأن السفر يحسب الاختيار، إلا إذا اضطر إلى السفر اضطرارا، يعني صار مكتئب إذا السفر مضطرا إليه، وشق عليه الصبر، يعني مع الاضطرار أيضا يشق عليه الصبر من المشقة. فيرخص له بالفطر ولا يقطع التتابع والله اعلم. يعني قيدنا هذا القيود لان السفر اختياري وهو مامور بالمتابعه، فلا يمكن ان ندع المتابعه لحد مختار فيه يستطيع ان يدع، فلا بد من التقييد بالاضطراع وهو لم يقطع، ثم تتمه من ذلك ان يكون لا يستطيع ان يصوم لانه اذا كان يشق عليه فهذا عذر الناس في ترك التتابع، أما مع عدم المشقة فيتابع الصيام لأنه مأمور به. بالنسبة لصيام رمضان أباح الله عز وجل ذلك رخصة، ونقل الرخصة إلى هذا المروة يحتاج إلى دليل واضح، لأن الرخص ليس لنا أن ننقلها من مكان إلى مكان. الله عز وجل له حكمة في ذلك، الله المستعان. ولذلك نقلنا الحكم على وجود المشقة، لأنه مع المشقة لا شك أنه الدين يصل، المشقة تجلب الحيض، مع وجود المشقة والعسر فالعسر يجلب اليسر. ومشقته بالتيسير، وأما مع عدم ذلك فلا نستطيع أن نقول أنه يباح له الفطر. الله المستعان. إذا سافر من أجل الفطر سائلا من التسارع فسافر من أجل الفطر، يعني رمضان رمضان يستعمل من جديد يعيد من جديد. قال عذر الحامل والمرضى، يعني امرأة حامل شق عليها الصوت أو مرضى أو ترضع ولدها فخافت على نفسها من المرض أو على والدها من التلمذة من الجوع والمرض. قال إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فهما كالمريض، إذا خافت على نفسها فهي كالمريض كما تقدم. وإن افترضا خوفا على ولديهما ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. صحيح الله عز وجل قد اباح لها الفطر في رمضان محافظة على الولد فكذلك تنام، فإذا افترض خوفا على الولد فلا بأس، لكن في هذه الأيام يمكن الاستغناء عن ذلك في بعض المأكولات أو العطائر أو اللبن الحليب الصناعي هذا، فلا تستخوف على ولدها إلا إذا لم يستطع أن يتناول هذه الأمور كلها، فخافت عليه من التلف والمرض فتفطر. وأما مع القدرة على استبدال الإرضاع بمثل هذه الأمور فلا بد عليها أن تستبدل. طيب قال عذر الجنون والإغماء، نعم هذه الأمور ليست له فيها اختيار فلا شك أنها لا تتداوى كالحيض والإغماء. قال ابن قدامة رحمه الله وإن أفطر لجنون أو إغماء لم ينقطع التتابع لأنه عذر لا صنع له فيه فهو كالحيض. مثلا إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو كفارة أخرى، طيب ها أما بغير عذر أخطأ فهذا الشافع أنه قد نعم أفسد إلى تهدئ السنة الشهرين جديد، فقيل أصام يوم آخر غير النية في يوم، قال غدا سيجعل النية سيجعل الصوم غدا كفارة يمين عليه ثلاث أيام كفارة يمين، أو سيجعل غدا تطوعا مر به مثلا يوم عاشوراء قال فغدا سيجعله تطوعا. ما الحكم؟ غير النية قطع لا بد من تتابع الشهر. ما يقول لنا ايضا صاحب لانه صوم لا علاقه له بصومه الوارد صوم اخر فهذا يكون قطع عليه باذن. قال يلزم استئناف الشهرين لأنه أخل بالتتابع المشروع ويقع صومه عما نواه، لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة، ولهذا يجوز صومها في غيره بخلاف شهر رمضان فإنه متعين لا يصح لغيره، يعني لا بد أنه ينوي كفارة الشهرين المتتابعين، فإذا غير النية انقطع. فإذا مر به رمضان أو مر به يوم عيد صام مثلا بالقعدة وذو الحجة مر عليه يوم العيد وأيام التشريق، نعم لا يصوم ولا يفطر، يعني يفطر نعم لا يصوم بالتتابع. فإذا صام شعبان مر عليه رمضان ثم يصوم شوال، من الحر ما يبغى التتابع لأن هذا أمر خارج عن إرادته، شهر رمضان أيام معينة لصوم لا يجوز أن يغير فهو لا يستطيع أن يغير. قد يقول قائل ما لم يتحرم من أول الأمر ويصوم في غير شعبان، قد يقول يحب تأجيل الكفارة حتى لا تلقى في ذمته، يكون حصل له ما يوجب الكفارة في رجب مثلا، يعني كان يكون قتل خطأ في رجب أراد أن يصوم مباشرة حتى لا تبقى في الذمة، صام شعبان ثم عليها رمضان جزء ثم يتم من شوال ثاني شوال. أيام التشريق ما تقطع على العمل خلاف في صومها، من قال بالتحريم فيفطر ولا يقطع، وأما من يقول بالكراهة فيقول يصوم، من يقول بالكراهة فقط أو بالجواز يرون أنها تصاب، لكن الصحيح أنها محرم صومها فيفطر ولا تقطع على الفطار. الثاني شوال أي واصل من ثاني شوال حتى يحمل 60 يوم ما يوجب الشخص يستيق ثاني الثالث، لا واجب أن يتابع. قال مثلا إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان وأيام العيد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا تخلل صوم رمضان زمانا لا يصح صومه عن الكفارة، مثل أن يبتدأ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدأ من الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه. وقال الشافعي ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، من مذهب الحنابلة عدم الاستئناف وأنه يواصل، ومن الشافعي فقال ينقطع. فقال الشافعي ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، فأشبه إلى أفطر بغير ذلك أو صام عن نذر أو كفارة أخرى. ولنا أنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة، صوم رمضان ممنوع عليه أن يصوم بالكفارة، يجب عليه من به الفرض، فلم يقطع التتابع في الحيض والنفاس، فإن قال الحيض والنفاس غير ممكن التحرز منه، قلنا قد يمكن التحرز من النفاس لأن لا تبتدئ الصوم في حال الحمل ومن الحيض إذا كان طهران يزيد على الشهرين، لأن تبتدئ الصوم عقيب طهران من الحيض، ومع هذا فإنه لا ينقطع التتابع به، ولا يجوز للمأموم مفارقة إمامه لغير عذر، ويجوز أن يدخل معه المسبوق في أثناء الصلاة مع علمه بلزوم مفارقته قبل إتمامها. قلت ما رجعه ابن قدامة رحمه الله والراجح عندي والله أعلم. مثلا إذا كفر بالإطعام هل يلزمه 60 مسكينا؟ يعني معنى هل يلزمه العرض 60؟ أو يجزي أن يأخذ له 10 مساكين يطعمهم 6 مرات؟ من الدجال؟ من الدنيا؟ فمن يجد؟ هل يلزمه 60 مختلفين؟ يلزمه أن يطعم 60 مختلفين؟ أو يجزي أن يطعم مثلا 30 مسكينا مرتين؟ أو 10 مساكين 6 مرات؟ فضلا جزائري في سنة أن يأخذ 10 مساكين 6 مرات أخذ محمد أنت على ذلك أيضا من أول ما يقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبدل أن تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال وأيضا في الآية فيطعم 60 مسكينا، ف قد حدد العدد فلا يجوز أن يخلف فيه، فهو الجمهور أم أبو حنيفة فقال له يطعم ولو مسكينا واحدا 60 مرة، وهذا خلاف ما جاء في الدليل. قال في المسألة قولان، الأول أنه يجزي أن يطعم ولو مسكينا واحدا 60 مرة أو 10 مساكين 6 مرات وهكذا، وهو قول الحنفية. الثاني يلزمه أن يكون 60 مسكينا وهو قول الجمهور، وأحمد الشافعي ورجحه ابن حزم غيره من أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ابن دقيق العلم رحمه الله أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60 مسكينا، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا، كذلك في كفارة اليمين هل يجوز أن يأخذ مسكينا يطعم 10 مرات أو يأخذ من 10 مساكين؟ نفس الخلاف، أبو حنيفة يقول له أن يكرر مثلا مسكينا واحدا يطعمه 10 مرات أو 5 مساكين يطعمه مرتين مرتين، وأما الجمهور فيقولون لا بد من تعدد 10 مساكين. قال مثلا إخضاع الإطعام تلك اختلف في تقدير الحنابلة والشافعية والحنفية وغيرهم وغيرها، فمنهم من قدره بالمد لكل مسكين. ما هو المد؟ من قدره بالمد من اليدين، نعم من اليدين مبسوطتان وهما مبسوطتان. ومنهم من قدره بالصاع، صاع أربعة أمجاد، ولهم تفاصيل في ذلك. والصحيح أنهم لا حد له، ويجب عليه أن يشبعهم ووالله عن أحمد. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص وإجماع، ولا يختلف فيما دون الشبع في الأكل وفيما دون المد من الإعطاء أنه لا يجوز. وهذا القول وترجيح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني عدم التحديد، يعطيهم ما يكفيهم ما يكفيهم، إن أعطاهم المد لكل واحد أعطاهم، وإن أعطاه أكثر من ذلك فهو أفضل، وإن أعطاهم وجبة جاهزة فهو أفضل. يعني المد أو الحب الحب البر أو الشعير يحتاج إلى أن يطحنه أو أن ماذا يوقد عليه حتى يصير خبزا ويأكله، ففيه تعب، لكن لو أعطاه شيئا جاهزا فهو أفضل. بقي إذا أعطاه حبها ليجزئ، سواء في كفارة هنا في كفارة المجامع أو في كفارة اليمين أو القد أو غيرها. لو دفع كيسا من البر أو كيسا من الدقيق أو الأرز لمجموعة من الناس يبلغون العدد 60 سكين، هل يجزئ أم لا؟ نعم يجزئ. ولا يلزم صلاة متطلبات الصداقة، لا يلزم، فقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطعمون حبا بدون ما يتطلب إلى أن تشخص، في ذلك الذي ظاهر من امرأته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم طعاما من الحب بدون أن يأمره بما يستلزم ذلك. نعم، كذلك جاء في هذا الحديث، جاء في بعض الروايات جاء عرق من ثمره، قال قدروا ذلك، جاء في بعض الروايات قالوا قدر 15 طاعة، فلو قسم على 60 مسكينا لأصاب كل مسكين ربع مد، نعم ربع طاعة مد ربع طاعة مهم. لا شك أن الأفضل أن يقدم رواية بين جانب، يعني يجب أن جاهزا يأكلها مباشرة، هذا هو الأفضل. وإذا بقى إليهم من الحرب الأرز أو البر أو الدقيق أبدأهم ذلك. ولا نعلم أحد من أهل العلم قال لا يجزئ أن يدفع عليه الدقيق أو البر، كلهم يقولون بالإجزاء، ولكن فقط اختلفوا في التقدير، منهم من يقول أقل شيء نصف، منهم من يقول لا يجزئ ولو كان مدا واحدا، ومنهم من يفسر يقول مد من البر ونصف من غيره لأن البر أفضل. وكل هذا لا ماذا تحديدات ليس عليها دليل، لكن ممكن أن يقال يعطى كل واحد ما يكفي ما يكفي. قال على زكاة الفطر، لأن ما عندنا أولا العبادات توقيفية، ما نستطيع أن نقيس عبادة على عبادة إلا مع العلم بالعلة، وهنا ما نعلم ما هي العلة، لكن في مثل ذلك قد يكون توسعة على فقراء المساكين بسبب الحيض وغيره. الله المستعان. الناس يقال لك لماذا يرون ما يقاس على الزكاة ربع العشر أو نصف العشر، يعني الزكاة زكاة زكاة الحق، لماذا ما يعطي نصف عشر ما يملك في البيت أو ربع العشر، يعني قياس، يعني قياس العبادة في صوالحا، لأننا لا نعلم ما يعلم. فهذا أمر التقدير قد يكون تعبدا محضا لا يعلم له إلا. نعم. كان كفارا، من هو الكفار؟ المساكين، لا يطعم المسلمين. الكفار في من يكون أهل الحرب، فلا يجوز أن يطعموا بلا شك، لأنهم مستعينون بها ويتطور بها على المسلمين. بقي أهل الذمة، أهل الذمة إذا دائما يجد فقراء مثلا من المسلمين فلا بأس، لكن تعلمون أن قيدة العرق بالإيمان، وكذلك لا يخلو مكان ولا زمان من فقراء المساجد، لا يخلو. فكيف يذهب يطعم الكفار ويترك المسلمين؟ إذا لم يجد في بلده ممكن يرسل إلى بلد آخر، ممكن يرسل الكفار إلى بلد آخر فيها فقراء. هذه يوجد كثيرة مثلا في البلدان الكافرة أو عند البلدان الكافرة، ربما بعض المسلمين هناك ما يوجد مشاكل مثل جوية، ممكن يرسلها إلى بعض البلاد المسلمة. قال هل يجزي إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ من عند الله الطفل هل يعد من 10 مساكين أو من 60؟ نعم، لا أصبح يأكل الطعام ويقوم به فلا بأس. أما إذا كان معزول معتمد على اللبن ربما يعطي شيئا خفيف مع اللبن فلا. قال الشافعي يجزئ ويسلمه النووية. قال الحنفية لا يجزئ لكونه لا يطعم وهو ترجيح من حرص وهو الخالص، لقوله صلى الله عليه وسلم هل تستطع أن تطعم 60 مسكينا؟ والطفل الذي لم يطعم كيف يمكن إطعامه؟ نحن قيدنا الذين نطعم، فقيدنا قد زرع أن يأكل الطعام يجزئ إلى سنتين وثلاث سنوات، نحن سيأكل قليلا ربما نصف روتين شباب ما يجزئ. على هذا الرجل على وزنتنا قبلا ماذا اختار؟ نعم ها. يعني إذا كان ما زال يرضع من أمه ما يسكن، ما زال معتمد على أمه، لكن إذا كان يطعم من هذا المصنع وأعطاه يجزي. يعني إذا أعطاه من مشروع من القط الحليب الجثة فإنه هل ينطبق على الطبيب أيضا؟ ها مسكين. نعم تبعا لوالديه، إن كان والده مساكين فهو يتبعه. جماعة يتحرى الصلاح إذا وجد من قصة أولاد كلهم فقراء ولا بطعام مجمع في الجماعة حتى صار نفسه فرصة على يكون التخصير يسير. قال هل يلزم التتابع في طعام المساكين؟ يعني هل يلزم كل يوم مسكين او يجوز ان يجمع مره او يفرق بينهم؟ من عند الجواب يجوز الجمع والتفريق والتتابع كل يوم. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يلزم التتابع في الاطعام، نص عليه احمد في روايه الاكرم وقيل لو تكون كفاره يمين فيطعم اليوم واحدا واخر بعد ايام واخر بعد حتى يستكمل 10 فلم يرى بذلك بأسا. يقول الوجود بمرأة تشرب حبوب من الحي في أثناء قضاء الكفارة، حبوب من الحي مضرة ما ينصح بها، وإذا فعل ذلك واستمسك الحي لم ينزل فصومها صحيح. كذلك في الحج، كذلك الحج مع المسافة التي تشرب حبوب منع الحيض، إذا شربت واستمسك الحيض ولم ينزل فحجها صحيح، لها أن تطوف ولها أن تفعل جميع الأمور. يقول هذه الكفارات التي تذكر هنا على النساء صيام التتابع، ما هو صيام التتابع؟ تقدم معنا أننا قلنا المرأة ليس عليها كفارة في المجامع امرأة، فلماذا ذكرنا عذر الحيض وعذر النفاس؟ كفارة قتل الخطأ، لو قتلت المرأة خطأ هل عليها كفارة؟ هل تقرأ قالت أن لم تستطع صوم شهر متتابع؟ يقول هل سنكمل الكتاب قبل رمضان؟ إن شاء الله إن شاء الله ما يأتي شيء إن شاء الله إذا قلت منه. قال هل يجزي صيام شعبان ثم ينوي في رمضان تمام الكفارة فيجمع نية الصوم رمضان مع الكفارة؟ هل يجزي؟ أصحاب أعطيت محرجا لأصحاب الشهر كنا نصوم شعبان ورمضان لا ما يجزي لأنه جمع بين ذلكين عباد كما لا يجوز أن يجمع الظهر والعصر بأربع ركعات لا يجوز جمع عبادتين في عبادة.